السماوي نباركك، نستمر يا ربك بالشكر، نستمر يا رب التأمل فيك يا أبونا الصالح، لأجل كثرة إحساناتك ولأجل الامتيازات العديدة الكثيرة يا رب الذي وهبت لنا أن ندعى يا رب أولاد لإلك وأن نكون مخلصين. وأيضا يا رب أعطيتنا شريعتك مكتوبة على ألواح قلوبنا من لحم. نرجو في هذه اللحظات يا رب أن نترك، تساعدنا نترك أنفسنا أمامك في محضرك لكي تتحدث إلينا وتبنينا ترشدنا وأيضا تملأنا في الكلمة وبالروح القدس. تحديات في الحياة كبيرة، ولكن نثق فيك ونعلن إيماننا في شخصك، لأنك أنت أكبر، أنت أعظم، فنعلن احتياجنا لك. أملك علينا باسم ربنا يسوع المسيح، آمين. رح نستمر في رسالة كورنثوس الثاني. احنا في معونة الرب عم ندرس رسالة كورنثوس الثاني، صرنا تقريبا 4 أشهر 3 أشهر. نشكر الرب لأجل هاي الرسالة اللي كتبها بولس إلى أهل كورنثوس، لأجل التعليم، لأجل الرعاية، لأجل التوجيه، أيضا لأجل التوبيخ. ولكن نرى هناك أحشاء بولس كما لم نراها في رسائل أخرى، فهي مش موجودة برسائل الرعوية، ولكن من أروع رسائل الرعوية. بنشوفوا كيف يتحدث إلى الكنيسة بكورنثوس في أحشاء، في محبة شديدة وبصدق. فبس لأجل التذكرة، من الوعظة الأخيرة، من المشاركة الأخيرة، احنا تحدثنا عن المصالحة، عن مبادرة الله أن يأتي إلى هذا العالم. أعطينا مثل اليوم لما تكون في شخص عادي، شخص ضعيف، أخطأ اتجاه ملك، فدائما يبحث على وسيط لكي أن يكون وسيط يعمل عمل الوساطة ما بينه وبين الملك، وبينه وبين من هو أقوى منه. يبحث مجتهد حتى يكون في مصالحة. بينما نرى بولس يصور لنا الحقيقة اللي الله بادر فيها من قبل من خلال وسيط وهو الرب يسوع المسيح، اللي هي تناقض التعليم اليوناني وأيضا اللي كان ما معتادين عليه الحضارة اليونانية، إنه الكبير والعظيم الملك وهو الله أوجد المسيح وأرسل هذا الوسيط حتى يكون وساطة ما بين الله الخالق وبين البشر. هاي هي خدمة المصالحة، هاي هي خدمة العهد الجديد، هذا هو الخبر السار. الله أوجد وسيط، وتحدث الأنبياء من القديم عن هذا الوسيط، وتحقق من خلال موت يسوع على الصليب لكي يكون لعنة مكانا عنا. أخذ كل لعنات البشرية على جسده وسمرت على الصليب حتى يهب لنا بر الله ونوجد في هذا المقام. وبعدد بإصحاح السادس يبدأ الرسول بولس بيقول لأهل كورنثوس: فإذ نحن عاملون معه نطلب أن لا تقبلوا نعمة الله باطلا. بقول بما أنه هيك ممنوحة لكم فرصة يا أهل كورنثوس المؤمنين الآن أن تحتضنوا نعمة الله، احتضنوها، استقبلوها. وبعدين بقول إن ما تخدوش هاي النعمة بالهوان. لا تقبلوا نعمة الله باطلا، ما تردوش الجميل زي ما بقولوا بلطمي على الوجه، ما تردوش الباطل أمام الخير لله بادر فيه اتجاهكم، بل احتضنوا هاي النعمة. ونشوف بولس، احنا وصلنا لعدد 12 في المرة الأخيرة، عدد 13 رح نستمر نقرأ من عدد 11، ولكن القطعة تاعتنا اليوم هي من 14 إلى إصحاح السابع وعدد 1. تعال نقرأ مع بعض من عدد 11 لإصحاح السابع وعدد 1. فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون، قلبنا متسع، لستم متضايقين فينا بل متضايقين في أحشائكم. فجزاء لذلك أقول كما لأولادي، كونوا أنتم أيضا متسعين، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم، وأي شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأي موافقة لهيكل الله مع الأوثان، فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. لذلك أخرج من وسطهم واعتزل يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم، وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات، يقول الرب القادر على كل شيء. فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء، لنطهر زواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. أمين. بولس بيختم القطعة اللي سكرنا فيها ديك المرة، فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون، يعني تكلمنا معكم بصراحة، قلبنا متسع، ما زلنا منحبكم، ما زلنا بطريق المحبة نتحمل رفضكم لإلنا، ما زلنا نحبكم ونقبلكم. بعدد 12 بقول لستم متضايقين فينا بل متضايقين في أحشائكم. فش ضيق في قلوبنا تجاهكم، ولكن انتو المشكلة فيكم، انتو مش عم تنفتحوا نحوي، انتو متضايقين مش عم تنفتحوا لإلنا. أيها الكورنثيون عم بيتحدث مع أولاده بالإيمان، لأجل التذكرة إنه منعرف كنيسة كورنثوس كانت متأثرة من خلال معلمين كذبة، كانوا يأتوا برسائل حتى الكنيسة تقبلهم، من رسائل حتى يقولوا هدول معلمين مناح استقبلوهن، رسائل كاذبة. فأهل كورنثوس كانوا يقبلوهن بكل سرور، كانوا يستعبدوهن، كان عندهم هدف هدول المعلمين الكذبة حتى يفصلوا رسول الأمم، يفصلوا أبوهن الروحي بولس من رعاية الله فيهن، وهن يتحكموا في الاجتماعات بداخل كورنثوس. تذكروا أهل كورنثوس هي اجتماعات موجودة في كورنثوس، مش فقط كنيسة، أوكي؟ فكانوا هدفهم هدول المعلمين الكذبة أن يفصلوا الرسول بولس عنهم، وبولس كان هناك يجتهد أن يكتب بدموع ويببخ، وكان يرسل الرسائل مع تيتوس ومع باقي الإخوة حتى تصلهم هاي الرسائل الصعبة، موبخا إياهم على رجاء إنه يتوبوا ويرجع لهم، لأنه عرف بولس إذا نشحوا المعلمين الكذبة يفصلوا الكورنثيون عنه، فانفصلوا عن الله وتعليم كاذب رح يضللن ورح يقودن في مسيرتن في المستقبل. ولكن نشكر الرب إنه بالرسائل اللي بعتها بولس، منشوف من خلال الرسالة تبعت كورنثوس كان في رد فعل للكورنثيين بتجاوبهم مع بولس، جزء كبير تاب ورجع، ورجع بولس يعلم هاي الكنيسة. بعدين بوصل بعدد 14 لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. يعني لا ترتبطوا، لا تكونوا تحت نير. وإحنا بنعرف النير هو اللي بينحط على الحيوانات، بينحط على الثور لكي يحرث الأرض. فهذا النير بولس يشبه يعطي تشبيها عن عالم الفلاحة والأرض. فبقول للكورنثيون ما تكونوش، ما تحطوش أنفسكم تحت نير مع غير المؤمنين، غير الذين يسلكون بالإيمان، ما تربطوش مصيركم معهم. بنبههم. وليش بولس يصور هاي الصورة؟ يتخذ هاي الصورة من عهد القديم. طبعا ما اخترعش هاي الصورة، زي ما شفنا من خلال الرسالة، أغلب الرسالة مبنية أيضا بالتعليم، باقتباسات من عهد القديم، وأيضا الروح القدس أعطى شرح وكشف أسرار الله لكي تتحقق في عهد جديد من خلال خدمة بولس المرتبطة بعمل المسيح على الصليب. لذلك بقول بولس لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم. بدي نرجع بس من خلال هاي الآية نشوف اقتباسها وبإيش فكر بولس، لأنه بولس لما يقتبس آية من الكتاب المقدس مش بيقتبس علشان يستمر بدون ما يقصد في شرح أو تعليم للمؤمنين، ولكن كان نص بعينين لب أو لكي يشرح عن أهمية إنه المؤمن لا يرتبط بغير المؤمن بمسيرة حياته. تعال نروح مع بعض على لاوين سفر فايكرا، لاوين سفر لاوين إصحاح 19 وعدد 19. فرائدي تحفظون، يقول الرب من خلال موسى لشعبه. لا تنزي بهائمك جنسين، وحقلك لا تزرع صنفين، ولا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين. في عدة آيات تتحدث عن نفس هذا الموضوع بلاوين في تسنئة، اللي الله بنبه شعب إسرائيل انتبهوا حتى الحيوانات لا تزاوجهم، لا تزاوج بهائمك من جنسين، لا تزوجهم من جنسين، ولا تلبس ثوبا منسوجا من مادتين مختلفين. بدنا نبدأ بس بالحيوانات اللي لا يزوجهم من جنسين. تخيلوا معي عندك الأرض، بدك تحرثها، بدك تحرث الأرض، وبنفس الوقت بدك تحط أنت طور وحمار وتضع النير عليهم. تخيل كيف القوي راح يجر الضعيف، أو الضعيف راح يعيق القوي، فالعملية راح توقف، مش راح تستمر، مش راح يكون في أي اتفاق لأجل حرص الأرض. فلذلك الله يهتم إنه يكون الأمر في نفس الجنس. فلذلك كمان بقول ما تخيطش نوعين من الكتان ومن الحرير، أو من هذا الخشخاش تبع لما كانوا يصوموا شعب إسرائيل ويزلوا أنفسهم قدام الله، إيش كانوا يلبسوا؟ الخيش. ما تخيطش الخيش مع الحرير، ما بينفعش صنفين. فلذلك الصورة أخذ بولس من هون حتى يعلم الكورنثيين لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم. لاحظوا إنه بولس يطرح 5 أسئلة تبدو كأنها مستحيلة من بعد هاي الآية حتى يكشف حتى يعكس الصراعات أو الانتقاد المقاومة اللي راح تحدث عندما الشخص يخلط بين هدول الأمور التنين. إيش بدو يصورنا بولس؟ شو بدو يتحدث مع أهل كورنثوس بالنسبة إنه ما تكونوش ما ترتبطوش بنير مع غير المؤمنين؟ في سياق اللي هو كتير مهم لكنيسة كورنثوس وإلى تعليم لكنيسة المسيح لكنيسة بيت إل، إنه ننبه توقفوا بالارتباط مع غير المؤمنين، توقفوا بالارتباط مع غير المؤمنين. الارتباط اللي هو الزواج اللي هو من أهم الارتباط النير. طبعا يتحدث كمان عن الشرك في العمل، ننبه لأنه مش مؤمن ممكن يتحكم في أمور، يخبئ أمور عن الحكومة وأيضا يؤثر ويعيق العمل. ولكن من أهم شيء انتبهوا أن ترتبطوا مع غير المؤمنين، لا تضعي نفسك تحت نير مع غير المؤمن. امتنعي من اتخاذ أي مخاطرة بما يخص زواجك، امتنع من أي زواج يخص زواجك مع غير المؤمن، ممنوع بتاتا. هاي هي كلمة الله. وأحيانا نحن منقول ممكن أنا أربحه للإيمان أو ممكن أنا أربحها للإيمان لهاي الإنسان، أنا بحبها، أنا بعرف أنه الله، أنا صليت كتير، أنا بعرف أنه الله وضعها بحياتي. ممكن يتقول كمان أنا انتظرت كتير والله ورجاني أنه هذا الإنسان لإلي. ولكن الله لا يناقض، لا يعمل ضد كلامه، لا يعمل ضد كلامه. لا تصور ولا تشرح الوضع بهذا السياق، لأن الله ولا ممكن يدمر حياتك بما وضع هذا التعليم أن لا ترتبط بنير مع غير المؤمنين. ممكن إنساني تعبت، يأست، أصاب اليأس، بطلت تقدر تنتظر فارتبطت. ولما الإنسان يرتبط يتخذ مخاطرة في حياته في زواجه حتى ممكن الله يخلصه. الكتاب المقدس بيعلمنا بالرسالة الأولى إذا الإنسان جاء إلى الإيمان هو مرتبط، وزوجته ما إجت للإيمان أو العكس، إنه هي جاءت للإيمان وزوجها ما إجا للإيمان، ممنوع تطلق، ممنوع تطلق. استمري كل ما زوجك قابلك بإيمانك، ممنوع تطلق، ممنوع تطلق. ولكن قبل زواجك انتبه، انتبهي ما ترتبطي مع شخص غير مؤمن. ما تقوليش هو كاثوليكي، ما تقوليش هو روم أرثوذكس، ما تقوليش هو شخص بيروح على كل الفعاليات الروحية والأمور الرياضة الروحية لا ترتبط مع شخص مش مولود ولادي تاني، ممنوع حسب كلمة الله. ليه؟ لأنه هو يستمد، إن هو مش مؤمن يستمد قوة من عالم يختلف من مين انت تستمد القوة، هو يستمد حكمة تختلف من مين انت بتستمد حكمة، انت تستمد افكار تختلف منين هو بياخد هاي الافكار. لذلك ما بينفعش انه يكونوا مع بعض. تعال نشوف ايش الخمس اسئلة اللي بيطرحها بولس اللي هي مستحيلة تعكس الصراعات في العلاقات تحت نير مؤمن وغير مؤمن. بعدد 14 في النص الثاني، لأنه أي خلطة للبر والإثم واحد، وأي شركة للنور مع الظلمة اثنين، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال ثلاثة. بدي أوقف هنا. كلمة بليعال هي صعبة كتير، هاي الكلمة اللي هي فقط مرة واحدة كتبها بولس في كل صفحات عهد الجديد، هي مكتوبة مرة واحدة في اليوناني في اللغة الأصلية في عهد الجديد، وإن كتبت 27 مرة في الكتاب المقدس عند اليهود، وكلمة 27 مرة في الكتاب المقدس في عهد القديم، ومرة واحدة ذكرها بولس في هاي القطعة كلمة بليعال. كلمة بليعال هي تصور شخصية تستمد قوتها من عالم الشر، تستمد قوتها من عالم الدمار، تستمد قوتها من عالم الموت. لاحظ انه كلياتنا كنا في هذا الدهر نستمد قوة حسب الروح العامل في ابناء المعصية، فلذلك كنا عبيد، كان يتحكم فينا ابليس على مزاجه. لذلك عندما امننا في الرب يسوع من بعد ما تبنا فنشلنا المسيح، ولدنا ولادة تاني، أعطانا خليقة جديدة روحية، فنحن نستمد من مصدر آخر هاي النعمة، الأفكار، الكلام، أحيانا تأتي على حياتنا بعلاقاتنا الزوجية مصايب مثلنا مثل غير المؤمن، ولكن لما التنين مولودين ولادة تاني يستمدوا قوة ونعمة ورحمة من عند الله أبونا الصالح، بينما شخص واحد من التنين مش مولود ولادة تاني يصبح الصراع لئيم. وكلمة بليعال هي لئيم، شخص ينال، مش انه الشخص الإنسان مسكين محبوب من قبل الله، ولكن كل ما هو لا يتجاوب مع الإيمان يستمد قوته من عالم الشر. لذلك دعيوا أولاد عالي في صموئيل إصحاح الثاني، صموئيل الأول مكتوب عن أبناء عالي كانوا أبناء بليعال، بليعال لؤمة يستمدوا، يعني الله كان بعيد كل البعد عن حياتهم. فلذلك بولس يضع هاي الكلمة الصعبة في هاي القطعة حتى ينبه المؤمنين في داخل كنيسة المسيح، حتى لو قلنا قلبه طيب قلبه طيب اخوتي، كلمة الله بتعلمنا لا لا، لأن الله يتعامل مع المؤمنين بشكل خاص في دائرة الزواج. الله قادر يغير الأزواج، كل المؤمنين وغير المؤمنين كمان بتخانقوا، كمان بيكون عندهم مصايب في حياتهم، ولكن دائما نعمة الله تعمل في دائرة المولودين ولادة تاني بطريقة تختلف عن ما العالم يقدم للزواج غير المسيحي، اللي هو الطلاق، أو أنه نستمر أن نحيا مع بعض، ولكن أنا بحياتي مستقل وأنت بحياتك مستقلة. كل هاي الأمور مقبولة على العالم أو أغلب العالم، لأنه في ناس حقيقة بينتبهوا على زواجهم مش مؤمنين، ولكن فلننتبه، لأنه في دائرة الإيمان فقط انتظر أو انتظري أختي الغالي إنه الله يرتب نصيبك، أو اللي هي كلمة أفضل من هيك، نصيبي هو الرب مش زوجي، نصيبي هو الرب، ولكن أن أنتظر شريك حياتي للرب رتب لي اللي يناسب حياتي. ممكن يكلفك أو يكلفك صبر سنين، ولكن لا تتنازل، لا تتنازل، لا تتنازلي، انتبهوا حتى بنعمة المسيح تكونوا في ملء مشيئة الله، يكون زواجكم مؤسس على كلمة الله، تتعلموا كلمة الله مع بعض، تؤسسوا حياة مسيحية اللي هي ترضي الله وبنعمة المسيح يجوا عندكم أولاد حتى تكونوا في دائرة البركة والنظام اللي الله رتبه. لا تتخذ مخاطرة بزواجك ولا تتخذ مخاطرة بزواجك. انتبهي، انتظري. قلنا وأي اتفاق للمسيح مع بليعال 3، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن 4، وأي موافقة لهيكل الله مع الأوثان. اكتبوا لهذه الكلمات، أي موافقة لهيكل الله مع الأوثان. إنسان مولود ولادة تاني هو يعبد الله، هو هيكل، لأنه الآية الجاي بيقول فإنكم أنتم هيكل الله الحي. لاحظوا إنه الرسول بولس يأتي إلى قمة التلة مع كنيسة الكورنثيين. هاي القمة اللي كان بده يعطيهن ينتبهوا إلى قمة هاي البركة اللي الله حقق مقاصد الأنبياء تحدثت عنها من زمان بالقديم. فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. إخوتي وأحبائي، الله ما زال يحبك أو يحبك إن كان فينا، إن أخطأنا وأخذنا أو استعجلنا وتزوجنا ارتبطنا رباط اللي هو مع غير مؤمن. هو الرباط مقدس 100% في عين الله، ولكن استمر أو استمري صارعي قدام الرب أو صارع قدام الرب حتى الله يرحم، أو أنه زوجك أو زوجتك تفتح قلبه وتتجاوب مع الإيمان، لأنه فيش وعد أنه الله يعمل، ولكن نرتجي الرب حتى يعمل، أنه الله قادر أن يفعل. ولكن إذا بعدنا مش مرتبطين فلننتظر، نثق في الله ونصلي نطلب أن الله يسمع ويستجيب في حينه. لاحظوا، الله يسكن فينا، لا يسير بيننا ويكون لنا إله ونحن نكون له شعب خاص. بولس يقتبس آيات عديدة من إرميا، من حزقيال، يعتبر نفس بولس إنه الآن عم بتتم هاي النبوات في خدمتي. الله يأتي ويسكن في داخل المؤمنين ويسير بينهم في وسطهم. تعال نطلع مع بعض بإرميا إصحاح 31، اقتباس رائع. مش راح أخذ لكل الاقتباسات ولكن أكتفي باقتباسين. إرميا 31 وين كتب عن عهد الجديد هناك. لاحظوا، بينما كان شعب إسرائيل خرج من أورشليم واحترق الهيكل، الله أرسل على فم إرميا يعزي الموجودين في بابل، لأنه أورشليم احترقت، الآنية اتخذت لبابل، بطل في أمل. فالله كان بده يدب رجاء في قلب اليهود اللي موجودين بالسبي، لذلك قال أنا رح أعطيكم عهدا جديدا انتظروا. فمنشوف أنه بإرميا إصحاح 31 وعدد 33 من بعد ما قال أنه أنا رح أقطع معكم يا بيت إسرائيل من بعد الخراب البيت الأول، أرسل هاي التعزي. بعدد 33 بيقول بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. هذا وعد الله لليهود في هذه الأيام من بعد خراب البيت الأول، إنه الله رح يحقق هذا العهد ويكتب شريعته على قلوب شعبه الذين يتجاوبوا مع رسالته. ونشكر الله إحنا الأمم دخلنا إلى هذا العهد على أساس الإيمان من بعد ما الله خلص أو بدأ أن يخلص اليهود الأقلية اللي آمنت في الرب يسوع من بعد موته دفنه وقيامته بين الأموات. أرسل 12 تلميذ اللي هن يهود وهيك حقق بده يحقق النبوات التي كتبت في عهد القديم ونحن الأمم دخلنا إلى هذا العهد. فلذلك نعم نحن أولاد الله، هو إلهنا، هو يكتب أو كتب كلامه على ألواح قلوبنا. لذلك بولس بيقول امتنعوا بالرباط مع غير المؤمنين لأنه في مقاصد إلهية رائعة لحياتك ولحياتك. تعال نطلع ما بعد على حزقيال إصحاح 37 آسف حزقيال 37 27 برغم انه عدد 26 كمان بينفع نقراه لانه كتير قوي. 26 27 و28 ثلاث ايات. واقطع معهم عهدا سلاما كانوا بالسبي. الله يريد ان يدب في قلوب المسبيين هذا الرجاء. واقطع معهم عهدا سلام، عهد سلام، فيكون معهم عهدا ابديا او مؤبدا. وأكرهم وأكثرهم وأجعل مقدسي في وسطهم إلى الأبد ويكون مسكني فوقهم، يعني سائد على حياتهم، وأكون لهم إلها ويكونون لي شعبا. لما يقول يكون مسكني فوقهم تخيلوا الرباط مع غير المؤمن أو العكس، من هو يسكن فوقهم؟ لذلك بيقول ما بينفعش أي اتفاق بين المؤمن وغير المؤمنة. نقطة التحول هاي الله يأتي ويملك على المؤمن ويجعل هيكله جسده مسكن لحضوره في الروح القدس في حياة المؤمن. وأكون لهم إله وهم يكونون لي شعبا فتعلم الأمم إني أنا الرب مقدس إسرائيل إذ يكون مقدسي في وسطهم إلى الأبد. لاحظوا في النبوة بيقول وهم يكون لي شعبا يكونون لي، بينما بولس في عدد آخر ثلاث كلمات أو أربع كلمات بعدد 17 بقول وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. بعدد 17 بقول يكون لي بنات وبنين. شوفوا القرب اللي الله يجتذبنا لإله إلى المقام اللي وضعنا فيه. لاحظوا بعدد 17 لذلك أخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب. إذا كان في أي علاقات، مش عم بحكي عن الزواج يكون في طلاق، ولكن عم بحكي إذا في أي علاقات مش من عند الله وقفوها، أخرجوا من وسطهم. إن كان في أي أمور لا ترضي الله اتركوها، أدر ظهرك أو ظهرك إلى هاي الأمور والتصق في إلهك يقول الرب. ولا تمسوا نجسا فأقبلكم. الله يريد أن يتعامل معنا. وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات. هاي بولس اختار هاي الكلمات المباركة، مش فقط نحن شعبه ولكن بنات وبنين، نحن لإلهنا. يعني عنا مش بس يعني نعم نتجرأ نقول أبونا لأنه وهبنا روح ابنه فتبنانا الرب، فنحن ندخل في ثقة نتعامل مع الله الآب كآب حقيقي كبنين وبنات، مرحب فينا فهو يسمع صلاتنا، يسمع صراخنا، يعلم لغة قلبك ولغة قلبك ويدرك كل شيء. لذلك وضع مسكنه فينا. الرب يسوع قال إن أحد حفظ كلامي أعلن ذاتي لإله، أكشف ذاتي لإله. وبعدين بيستمر بقول إن أحد أحبني يحبه أبي أيضا، ونأتي إليه ونصنع عنده منزلا. الله الآب والابن يسكن فينا، الله الروح ويسوع الكلمة يملأ حياتي. كلمة الله تملأ قلبي لو حضور يسوع، والله الروح أنا مغموس فيه، فلذلك هو يسكن فيه وأنا فيه، فأصبح جسدي مسكن لله. وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب. لاحظوا إلى كلمات الجاي، القادر، القادر، القادر على كل شيء، القادر برغم كل مستحيل. الله يكون لي أب، هو قادر. الله بادر في المسيح، الله عمل وبرهن وأقام يسوع من بين الأموات. كل هذا لكي يسكن معك، أن يكون بعلاقة معك، أن يكشف لإلك غلاوتك على حياتك. هذا هو إلهنا القادر على كل شيء. أن نرتمي بأحضانه، أن نرتمي ونحتضن هاي النعمة، ولا نرفضها ولا نستقبلها باطلا، بل نكون شركاء كخدام في عهد الجديد. بحب دائما أستخدم هاي الكلمة، إنه إحنا مش فقط مؤمنين، نحن مؤمنين خدام في عهد الجديد. أنت بتخدمي الله، أنت بتخدمي شعب الله. القليل اللي عم بتقدميه يا أختي هو عظيم في عين الرب. الكوباية مي الرب قاصد حرفيا اللي بتقدميه لأي إنسان باسم الرب. الله لا يضوع أجرك، الله عنده خطة مباركة رهيبة. مش إنسان اللي بباركك اللي هي بركة محدودة، ولكن البركة هي غير محدودة. القادر على كل شيء. آية الأخيرة بإصحاح السابع وعدد واحد، إخوتي وأحبائي فإذ لنا هذه المواعيد لنطهر زواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الرب، في خوف الله. كل هاي المواعيد الثمينة اللي هي وعود صادقة الآباء حلمت لتحقيقها، ونحن نلناها، نحن نلناها، يعني احنا شركاء بهذا الحلم مع آبائنا، نلناها. هاي تحقيق النبوات، أصبحنا أولاد وبنات لله القادر على كل شيء ومسكن يتمشى في هاي الأرض. نحن مش احنا مش بحاجة نروح على أورشليم لكي نسجد لله، ولكن نحن نسجد في الروح للرب، لأنه هو يبحث على مثل هؤلاء. لذلك قصد الله من زمان إنه يصنع من البشر مسكن، ويذهب بهدول الناس إلى أكثر أماكن ظلمة في هذا العالم ليعلنوا الإنجيل. فهذا نصيبنا، تتحقق أمام عينينا النبوات، فتبانا المؤمنين والمؤمنات، إنه نرسخ بيوتنا وعلاقاتنا وأولادنا في تعليم المسيح، حتى يكون هاي الشركة الحلم اللي عم بتحقق، اللي حلموا فيه الأباء فينا وبحياتنا. لذلك يا إخوتي وخياتي لنطهر زواتنا من كل دنس الجسد، من كل دنس الجسد يعني كل ما يخص تصرفاتي وأعمالي بهذا الجسد، أن لا أتعامل مع النجاسة، ما أستخف، ما أرتمي بحضن النجاسة. ننتبه لأنه هذا جسد للمسيح، هذا هيكل للمسيح. إيدي هي إيدين يسوع. لما أضع أيدي على الناس فهي فرصة أنه يسوع يضع إيديه من خلال الهيكل ويبارك. اتذكروا مكان الهيكل عندما أمر الله موسى ببناء الخيمة لكي يحضر إله السماء على الأرض ويبارك شعبه. فاليوم الله يحضر من خلالك وخلالي ويمد يديه ويرسل كلامه، لأنه نحن وضعت فينا كلمة المصالحة، كأنه الله يعز من خلالنا. تصالحوا مع الله. نقدس ونطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح. والروح يعني أفكارنا، العالم الباطني. انتبهي لعالم الباطن، خلي عندك حدود، خلي عندك حدود. مش كل فكر يدخل ترعيه أو تستقبليه، بل أرفضي، أرفض الأفكار اللي هي مش من عند الله، أفكار اللي هي بتهينك، الأفكار اللي هي بتسبب لإلك شلل في حياتك الروحية، أفكار اللي هي ممكن تذكرك في الماضي، أفكار اللي هي بتشككك في صلاح الله، أرفضها. بل تمسك في فكر المسيح، إنك مبارك، إنك مقبول، إنك ناجح في عين الله، إنه كل البركات فيش إلى شروط، لأنك أنت ابنا للرب. انبه إلى عالم الروح اللي فيك في داخلك، وأسلك في هاي الدائرة ولا تتنازل، ونكون رجال في الإيمان، لأن الله سكن فينا. نحن لا ننتظر، الله سكن فينا. نتلذذ في العلاقة في عهد جديد، في سكنة الله في حياتنا. فإذا إحنا بدنا نلخص يا إخوتي يا أحبائي، أول إشي إحنا نختار نحب الرب من كل قلوبنا. هو نصيبنا الصالح، هو نصيبي، هو نصيبك. اعلني هذا في إيمانك، مش شريك حياتي اللي رح يجي هو نصيبي، بل يسوع هو نصيبي. شريك حياتي هو رح يكون إنسان اللي رح أستمر حياتي معه. هذا أولا. ثاني إشي، صلي، أطلب من الرب، أطلب من الرب شريك حياتك، وانتظر الرب، لأنه الله أمين، هو يريد، هو يهتم في الأمور. ثالث إشي، احفظ نفسك من النجاسة وتبنى أفكار المسيح في حياتك على الأرض. أمين.